الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالوطن كلمة صغيرة واحدة ولكن معناها عظيم جليل، فهو التربة التي منها خرجنا وعليها درجنا وفيها حياتنا وإليها مرجعنا ومآبنا. وهل كان الوطن إلا أنت وتلك العظام التي اختلطت بأرضه من عظام آبائك وأجدادك من القدم؟ فأنت بعض الوطن والوطن كلك، في حياته حياتك ولو مت، وفي موته موتك ولو حييت. ولا تحسب أن حياتك هي تلك الأيام القصيرة التي تقضيها في هذه الحياة الدنيا، تأكل وتشرب وتلهو وتلعب، وإنما حياتك أجل من ذلك وأعظم، هي ذكرى الماضي وعظة الحاضر وأمل المستقبل، هي كل هذا. وكل هذا هو الوطن. الوطن هو الأرض التي طوينا فيها ثوب طفولتنا المرحة، ولا نزال نطوي فيها رداء شبابنا وشيخوختنا، والتي نشأنا فيها وأحببناها وفضلناها بحكم الطبع واللغة والنشأة على كل بلد سواها. هذه هي فطرة الإنسان، وتلك هي سنة الله تعالى في خلقه، والشريعة لا تخالف ذلك ولا تصادمه إذا كان بضوابط الدين، ولا يناقض الشريعة ولا يهدم ما جاءت به، لأن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة أكملها الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وعادلة في أحكامها ودعوتها حتى مع الكفار وغيرهم، فهي شريعة أتت بالأدلة والبراهين الدالة على كمالها وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فصارت الشريعة مأوى لكل البشر، لأنها ربانية المصدر والوجهة، وكمال الشريعة في شمولها وصلاحيتها من طريق استيعابها لأحكام كل الحوادث والنوازل، عن طريق تعبد المكلفين بالأحكام الشرعية وفتح باب الاجتهاد والحث على العلم. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والحب والانتماء خصلتان جبل عليهما الإنسان وفطر، لأن فطرة الإسلام فطرة سليمة تقر الغرائز الإنسانية وتهذبها ولا تصادمها ولا تلغيها، فحبه لوطنه غريزة مغروسة فيه وردت في الشريعة بصور عدة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووجه الدلالة أن الله فطر الناس على حب الخير، ومن حب الخير حب الوطن المتواتق مع الشريعة، فخروج الأنبياء من أوطانهم لم يكن برغبتهم ولا برضاهم، لأنهم يحبون أوطانهم ويحنون إليها ويشتاقون لأوطانهم، فدل على أن حب الوطن طبيعي غريزي. وإبراهيم ولوط عليهما السلام خرجا خائفين وموسى ويونس ويوسف عليهم السلام أخرجوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخرج حتى نصره الله وفتح عليه مكة، وكلهم حنوا لأوطانهم واشتاقوا لها، فدل على أن حب الوطن غريزي، وحب الوطن الغريزي مبثوث في كلام السلف والخلف. قال إبراهيم بن أدهم: ما قاسيت في العبادة وفيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير الفطرة وتحويلها، والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. وكان يقال: لولا حب الناس الأوطان لخسرت البلدان. وقال العبدي: عمر الله البلدان بحب الأوطان. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما: ليس الناس بشيء من أقسامهم أي من أرزاقهم أقنع منهم بأوطانهم. ولو تأملنا النصوص الواردة بالنظرة الشرعية تجاه حب الوطن لوقفنا على عدد كبير من النصوص التي تدعم الغريزة وتؤكد محبة الوطن، ولكنها يجب ألا تتعارض مع محاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر الله المساكن التي هي موطن السكن ومحل البقاء والنشاط على أنها من المحاب التي يشعر المرء بالارتباط بها ومحبتها، لكنه سبحانه أوجب ألا تطغى على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله. وعلى هذا فالوطن الإسلامي الذي يحوي مقدسات المسلمين ويأمن فيه الناس على أنفسهم ودينهم وأموالهم وأعراضهم محقق لما يحبه الله ورسوله، فدلت الآية على مشروعية حب الوطن. وقال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ووجه الدلالة أن الله جعل من العقوبات التي تترتب على بعض الجرائم والجنايات النفي من الوطن، وهو كذلك من التعزيرات، فإنها كما تكون بالضرب والحبس والقتل تكون بالنفي عن الوطن. وقال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ووجه الدلالة أن الله أثنى على المهاجرين لأنهم صبروا على ترك أوطانهم وهجر محبوباتهم، فدلت الآية على مشروعية حب الوطن لأن الله جعل الفيء للمهاجرين الذين تركوا أوطانهم لمرضاة الله ورسوله ومواساة لهم، ولأن الله أقرهم على تألمهم بترك أوطانهم. وقد قص الله تعالى علينا في كتابه المبين قصص كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم يهاجرون من أوطانهم ويهجرونها بأمر الله تعالى لهم. فهذه بعض قصصهم. نوح عليه السلام ابتلاه الله بالخروج من وطنه بالفلك ومن تبعه عند مجيء أمر الله تعالى وفوران التنور. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إلى قوله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ووجه الدلالة أن الله ذكر حال نوح عليه السلام مع قومه وماذا فعلوا به حتى خرج منهم ونجاه الله ومن معه في الفلك وأغرق من عصاه وخالفه. وسأل الله أن ينزله منزلا مباركا فدل على أن الإنسان يحب منزله ووطنه، ودل على أن حب الأوطان لا محذور فيه وأنه مشروع. وقال تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووجه الدلالة أن الله نجى إبراهيم ولوطا عليهما السلام من قومهما بعد أن أرادوا بهما كيدا، فدل على أن الإنسان يحب وطنه ولا يخرج منه إلا إذا أكره على الخروج بقوة أو خوفا على دينه أو نفسه وأهله وماله، فدل على مشروعية حب الوطن. وخرج الأنبياء من بعده وأخرجوا من أوطانهم، فهذا نبي الله موسى عليه السلام يخرج خوفا ليحفظ نفسه، ويونس عليه السلام يفر، وكذلك يوسف أخرج من وطنه حسدا له على ما أعطاه الله، وهذا غيظ من فيض مما ذكره الله تعالى وقصه علينا سبحانه في كتابه المجيد من قصص هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم يغادرون أوطانهم في سبيل الله تعالى. وقال تعالى عن أهل الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ويقول تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إلى غير ذلك من الآيات المستفيضة في هذا. ووجه الدلالة من الآيات أن الإنسان لا يخرج من وطنه إلا بالقوة والإكراه أو الخوف على دينه ونفسه وماله وولده أو للحاجة لطلب العلم أو الرزق. فثبت أن حب الوطن متقرر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ومرتكز بحيث لا ينافي حبه لوطنه عقيدته وإيمانه. فدلت الآيات بجملتها على مشروعية حب الوطن وأنه ليس بمحرم ولا بدعة. وكل قصص الأنبياء مع أقوامهم وكيف أخرجوهم دليل على حب الأنبياء لأوطانهم وحنينهم لها، وهذا مسطور في الكتاب المجيد. وروى الترمذي بسنده عن عدي بن حمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهو حديث صحيح. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يغرس في قلبه حب المدينة وطنه الثاني مثل حبه مكة وطنه الأول، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومما يدل بقوة على أهمية الأوطان في نفوس أهلها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يخرج الله من رحمته من أخرجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أرضهم، وأن يبعد الله من أبعده عن وطنه، كما روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا. الحديث: وروى أبو نعيم بسنده في الحلية عن إبراهيم بن أدهم قوله: عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. وذكر العجلوني في كشف الخفاء عن الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وروى ابن النجار بسنده في ذيل تاريخ بغداد عن أبي بكر محمد بن داود قال: من لم يشرب ماء الغربة ولم يضع يده على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة ولم يعرف حق ذي العلم والشيبة. ونقل العامري عن الأصمعي حكمة هندية تقول: ثلاث خصال في ثلاثة أصناف: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيدا، والطير إلى وكره وإن كان موضعه مدببا، والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعا. وكانت العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرا، أي ترابا تستنشقه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مفارقة الوطن والبعد عنه نوع من أنواع العذاب النفسي، وأنه لا يجد الرجل لذة عيشه ولا راحة نفسه وباله إلا بالمكت والقرار على أرض وطنه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن طول التغريب عن الأهل والوطن لغير حاجة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال لأهله. وذكر الخطابي أن فيه حدة لمن رأى تغريب الزاني بعد جلده، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكان الحجاج يقول: لولا فرحة الإياب لما عذبت أعدائي إلا بالسفر. وقال شيخ الإسلام: والنفس السوية تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة وضياع دنيا. وها هو موسى عليه السلام حن إلى وطنه بعد أن خرج منه مجبرا. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال ابن العربي معلقا: قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر، ويقول: لما طالت المدة لعله قد نسيت التهمة وبليت القصة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فحب الوطن ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، إنما هو سلوك وتضحيات وحقوق تؤدى من أعلاها وأشرفها، والتضحية في سبيل الوطن الإسلامي العزيز وحمايته من أي خطر يتهدده أو يقوض بنيانه أو يزعزع أركانه أو يروع مواطنيه، فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وهذا سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء. فالوطنية الحقيقية فداء وتضحية واعتزاز بالوطن وترابه وحفاظ على مؤسساته. فالوطن إن كان إسلاميا يجب أن يحب، وعلى الإنسان أن يشد على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله، وهذا هو الواجب على كل مسلم. ومن لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي، وأن يدافع عنه، وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه، وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. وعلى المسلم أن يحب بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يموت دونه، فإن من مات دون ماله فهو شهيد، والأرض مال، فمن مات دون ماله فهو شهيد. ومصر التي لا يعرف أبناؤها قيمتها ينبغي أن يحافظ عليها، وأن يحافظ على وحدتها، وأن تجنب الفوضى والاضطراب، وأن تنعم بالأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار. إن حب الوطن يقتضي الحفاظ على المال العام، فهو ركيزة رئيسة للدولة تدير به شؤونها، وتقيم به مؤسساتها، وتقدم به خدماتها، وترتقي بأفرادها ومجتمعها، وتسهم من خلاله في بناء حضارتها. عن خولة بنت قيس الأنصارية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. المال العام مالي ومالك، مال كل من يقطن البلد، مال المسلمين أجمعين. المال العام تتعلق به ذمم المسلمين أجمعين، تجد الناس في جملتهم لا يرقبون في المال العام إلا ولا ذمة، ولا يراعونه بحال أبدا. ومن مقتضيات حب الوطن إتقان العمل والصناعات والمهن، فلا يكفي الفرد أن يؤدي العمل صحيحا، بل لابد أن يكون مع صحته متقنا. فهل يعي ذلك المسلمون ويسعون إلى جعله ميزة لشخصياتهم وخلقا يتصفون به في حياتهم، ومبدأ ينطلقون منه في مؤسسات العلم وميادين العمل وأسواق الصناعة، ليصلوا به إلى الإنجاز ويحققوا بسببه النجاح؟ إن إتقان العمل والتميز فيه والقيام به على أكمل وجه من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام وحث عليها ورغب فيها، ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى خلق هذا الكون بإتقان وإبداع، ليسير الناس على هذا النهج الإلهي في أعمالهم. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن ديننا دين الإتقان في كل شيء، ولقد عني عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأسره، بحيث يصير الإتقان الأصل في حياتنا، وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به. إن المسلم مطالب بالإتقان في أعماله التعبدية والمعاشية إحكاما وإكمالا وتجويدا وإحسانا. إن حب الوطن يقتضي احترام النظام العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى حقوق المجتمع المسلم كما علمه ربه تعالى، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المجتمع لا يصلح والناس فيه فوضى لا سرات لهم. لذلك فإن احترام النظام العام مطلب ديني ووطني، فإن الأمن والاستقرار نعمة عظيم نفعها، كريم مآلها، وهي مظلة يستظل بها الجميع من حر الفتن ونار التهارج والفوضى. هذه النعمة يتمتع بها الحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والرجال والنساء، بل إن البهائم تطمئن مع الأمن، وتذعر وتعطل مع الخوف واضطراب الأوضاع، تعطل وتذعر مع تهارج الهمج الرعاع. إن للخروج على الشرع والتعدي على النظام العام عواقب وخيمة، فيجب أن لا ينقض نظام الحكم ليتهاوى المجتمع، ولتذهب هيبة الدولة، وليصير الناس فوضى، ولتطلق أيدي الناس في دماء الناس وأبشارهم وأعراضهم وأموالهم، والكاسب الوحيد الشيطان وجنده، الشيطان وحزبه. إن الوطنية الحقيقية تقتضي المشاركة بإخلاص في بناء الوطن، وأول أساس تبنى عليه الأمة العزيزة والدولة القوية، العقيدة الصحيحة المستقاة من الوحيين المعصومين، الكتاب المجيد والسنة المشرفة. ومما لا شك فيه أن من يفهم دينه فهما صحيحا يدرك أن الفهم الصحيح للدين وهو فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يسهم بقوة في بناء واستقرار دولة قوية عزيزة تقوم على أسس شرعية متينة ووطنية راسخة. كما أن الدولة الرشيدة لا يمكن أن تصطدم مع الفطرة، والإسلام الفطرة، والفطرة الإسلام. لا يمكن لدولة رشيدة أن تصطدم مع الفطرة التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح، وإلا فهي ساعية لحفر قبرها بظلفها، فلا يستتب الأمن ولا يحصل الاستقرار إلا بالتوحيد ونفي الشرك. ولا تجتمع كلمة الأمة ولا يصح بناؤها إلا على كلمة التوحيد، وإلا على عقيدة التوحيد الصحيحة. أيها المصريون، إن الوطنية الحقيقية توجب أن يبذل المرء ما يقدر عليه مما أعطاه الله من العلم والمال والخبرة والنصح في عامة الأحوال والأزمان لمنفعة بني وطنه، فيستقيم في وظيفته، وينصح في تجارته، ولا يغش في حرفته، ويبذل جهده في تحسين حالته، ولو بالسفر إلى الممالك البعيدة لتحصيل علم يفيد به قومه، أو صنعة ينتفع بها في وطنه، أو تجارة يجلب منها لبلاده ما تمس إليه الحاجة، ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. قال بعض الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة، وربما كان العقاب العاجل معنويا لا حسيا ولا مشاهدا ولا منظورا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ قال ابن الجوزي: الواجب على العاقل أن يحذر عاقبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة، وربما جاءت مستعجلة. تسائلني: هل في صحابك شاعر إذا مت قال الشعر وهو حزين؟ فقلت لها: لا هم لي بعد موتي سوى أن أرى أخراي كيف تكون. وما الشعر بالمغني فتيلا عن امرئ يلاقي جزاء والجزاء مهين. وإن أحظى بالرحمة فما لي من هوى سواها وأهواء النفوس شجون. فخل فعول فاعلات تقال فيه أناس لهم فوق التراب شؤون. وإن شئت تأبيني فدعوة ساجد لها بين أحناء الضلوع أنين. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالوطن كلمة صغيرة واحدة ولكن معناها عظيم جليل، فهو التربة التي منها خرجنا وعليها درجنا وفيها حياتنا وإليها مرجعنا ومآبنا. وهل كان الوطن إلا أنت وتلك العظام التي اختلطت بأرضه من عظام آبائك وأجدادك من القدم؟ فأنت بعض الوطن والوطن كلك، في حياته حياتك ولو مت، وفي موته موتك ولو حييت. ولا تحسب أن حياتك هي تلك الأيام القصيرة التي تقضيها في هذه الحياة الدنيا، تأكل وتشرب وتلهو وتلعب، وإنما حياتك أجل من ذلك وأعظم، هي ذكرى الماضي وعظة الحاضر وأمل المستقبل. هي كل هذا، وكل هذا هو الوطن. الوطن هو الأرض التي طوينا فيها ثوب طفولتنا المرحة، ولا نزال نطوي فيها رداء شبابنا وشيخوختنا، والتي نشأنا فيها وأحببناها وفضلناها بحكم الطبع واللغة والنشأة على كل بلد سواها. هذه هي فطرة الإنسان، وتلك هي سنة الله تعالى في خلقه، والشريعة لا تخالف ذلك ولا تصادمه إذا كان بضوابط الدين، ولا يناقض الشريعة ولا يهدم ما جاءت به، لأن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة أكملها الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعادلة في أحكامها ودعوتها حتى مع الكفار وغيرهم، فهي شريعة أتت بالأدلة والبراهين الدالة على كمالها وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فصارت الشريعة مأوى لكل البشر، لأنها ربانية المصدر والوجهة، وكمال الشريعة في شمولها وصلاحيتها من طريق استيعابها لأحكام كل الحوادث والنوازل، عن طريق تعبد المكلفين بالأحكام الشرعية وفتح باب الاجتهاد والحث على العلم. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والحب والانتماء خصلتان جبل عليهما الإنسان وفطر
لأن فطرة الإسلام فطرة سليمة تقر الغرائز الإنسانية وتهذبها ولا تصادمها ولا تلغيها، فحبه لوطنه غريزة مغروسة فيه وردت في الشريعة بصور عدة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووجه الدلالة أن الله فطر الناس على حب الخير، ومن حب الخير حب الوطن المتوافق مع الشريعة، فخروج الأنبياء من أوطانهم لم يكن برغبتهم ولا برضاهم، لأنهم يحبون أوطانهم ويحنون إليها ويشتاقون لأوطانهم، فدل على أن حب الوطن طبيعي غريزي. وإبراهيم ولوط عليهما السلام خرجا خائفين، وموسى ويونس ويوسف عليهم السلام أخرجوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخرج حتى نصره الله وفتح عليه مكة، وكلهم حنوا لأوطانهم واشتاقوا لها، فدل على أن حب الوطن غريزي. وحب الوطن الغريزي مبثوث في كلام السلف والخلف. قال إبراهيم بن أدهم: ما قاسيت في العبادة وفيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير الفطرة وتحويلها، والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. وكان يقال: لولا حب الناس الأوطان لخسرت البلدان. وقال العبدي: عمر الله البلدان بحب الأوطان. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما: ليس الناس بشيء من أقسامهم أي من أرزاقهم أقنع منهم بأوطانهم. ولو تأملنا النصوص الواردة بالنظرة الشرعية تجاه حب الوطن لوقفنا على عدد كبير من النصوص التي تدعم الغريزة وتؤكد محبة الوطن، ولكنها يجب ألا تتعارض مع محاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر الله المساكن التي هي موطن السكن ومحل البقاء والنشاط على أنها من المحاب التي يشعر المرء بالارتباط بها ومحبتها، لكنه سبحانه أوجب ألا تطغى على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله. وعلى هذا فالوطن الإسلامي الذي يحوي مقدسات المسلمين ويأمن فيه الناس على أنفسهم ودينهم وأموالهم وأعراضهم محقق لما يحبه الله ورسوله، فدلت الآية على مشروعية حب الوطن. وقال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ووجه الدلالة أن الله جعل من العقوبات التي تترتب على بعض الجرائم والجنايات النفي من الوطن، وهو كذلك من التعزيرات فإنها كما تكون بالضرب والحبس والقتل تكون بالنفي عن الوطن. وقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ووجه الدلالة أن الله أثنى على المهاجرين لأنهم صبروا على ترك أوطانهم وهجر محبوباتهم، فدلت الآية على مشروعية حب الوطن لأن الله جعل الفيئ للمهاجرين الذين تركوا أوطانهم لمرضاة الله ورسوله ومواساة لهم، ولأن الله أقرهم على تألمهم بترك أوطانهم. وقد قص الله تعالى علينا في كتابه المبين قصص كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم يهاجرون من أوطانهم ويهجرونها بأمر الله تعالى لهم. فهذه بعض قصصهم. نوح عليه السلام ابتلاه الله بالخروج من وطنه بالفلك، ومن تبعه عند مجيء أمر الله تعالى وفوران التنور. قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إلى قوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقال تعالى عن نوح عليه السلام قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ووجه الدلالة أن الله ذكر حال نوح عليه السلام مع قومه وماذا فعلوا به حتى خرج منهم ونجاه الله ومن معه في الفلك وأغرق من عصاه وخالفه، وسأل الله أن ينزله منزلا مباركا، فدل على أن الإنسان يحب منزله ووطنه، ودل على أن حب الأوطان لا محذور فيه وأنه مشروع. وقال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووجه الدلالة أن الله نجى إبراهيم ولوطا عليهما السلام من قومهما بعد أن أرادوا بهما كيدا، فدل على أن الإنسان يحب وطنه ولا يخرج منه إلا إذا أكره على الخروج بقوة أو خوفا على دينه أو نفسه وأهله وماله، فدل على مشروعية حب الوطن. وخرج الأنبياء من بعده وأخرجوا من أوطانهم، فهذا نبي الله موسى عليه السلام يخرج خوفا ليحفظ نفسه، ويونس عليه السلام يفر، وكذلك يوسف أخرج من وطنه حسدا له على ما أعطاه الله، وهذا غيظ من فيض مما ذكره الله تعالى. وقصه علينا سبحانه في كتابه المجيد من قصص هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم يغادرون أوطانهم في سبيل الله تعالى. وقال تعالى عن أهل الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ويقول تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إلى غير ذلك من الآيات المستفيضة في هذا. ووجه الدلالة من الآيات أن الإنسان لا يخرج من وطنه إلا بالقوة والإكراه أو الخوف على دينه ونفسه وماله وولده أو للحاجة لطلب العلم أو الرزق، فثبت أن حب الوطن متقرر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ومرتكز بحيث لا ينافي حبه لوطنه عقيدته وإيمانه. فدلت الآيات بجملتها على مشروعية حب الوطن وأنه ليس بمحرم ولا بدعة. وكل قصص الأنبياء مع أقوامهم وكيف أخرجوهم دليل على حب الأنبياء لأوطانهم وحنينهم لها، وهذا مسطور في الكتاب المجيد. وروى الترمذي بسنده عن عدي بن حمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهو حديث صحيح. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يغرس في قلبه حب المدينة وطنه الثاني مثل حبه مكة وطنه الأول، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومما يدل بقوة على أهمية الأوطان في نفوس أهلها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يخرج الله من رحمته من أخرجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أرضهم، وأن يبعد الله من أبعده عن وطنه، كما روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا. الحديث. وروى أبو نعيم بسنده في الحلية عن إبراهيم بن أدهم قوله: عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. وذكر العجلوني في كشف الخفاء عن الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وروى ابن النجار بسنده في ذيل تاريخ بغداد عن أبي بكر محمد بن داود قال: من لم يشرب ماء الغربة ولم يضع يده على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة، ولم يعرف حق ذي العلم والشيبة. ونقل العامري عن الأصمعي حكمة هندية تقول: ثلاث خصال في ثلاثة أصناف: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيدا، والطير إلى وكره وإن كان موضعه مدببا، والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعا. وكانت العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرا، أي ترابا تستنشقه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مفارقة الوطن والبعد عنه نوع من أنواع العذاب النفسي، وأنه لا يجد الرجل لذة عيشه ولا راحة نفسه وباله إلا بالمكث والقرار على أرض وطنه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن طول التغريب عن الأهل والوطن لغير حاجة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال لأهله. وذكر الخطابي أن فيه حدة لمن رأى تغريب الزاني بعد جلده، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكان الحجاج يقول: لولا فرحة الإياب لما عذبت أعدائي إلا بالسفر. وقال شيخ الإسلام: والنفس السوية تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة وضياع دنيا. وها هو موسى عليه السلام حن إلى وطنه بعد أن خرج منه مجبرا. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال ابن العربي معلقا قال علماؤنا لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر ويقول لما طالت المدة لعله قد نسيت التهمة وبليت القصة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فحب الوطن ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، إنما هو سلوك وتضحيات وحقوق تؤدى من أعلاها وأشرفها. والتضحية في سبيل الوطن الإسلامي العزيز وحمايته من أي خطر يتهدده أو يقوض بنيانه أو يزعزع أركانه أو يروع مواطنيه، فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان. وهذا سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، فالوطنية الحقيقية فداء وتضحية واعتزاز بالوطن وترابه وحفاظ على مؤسساته. فالوطن إن كان إسلاميا يجب أن يحب، وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله، وهذا هو الواجب على كل مسلم. ومن لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. وعلى المسلم أن يحب بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يموت دونه، فإن من مات دون ماله فهو شهيد والأرض مال، فمن مات دون ماله فهو شهيد. ومصر التي لا يعرف أبناؤها قيمتها ينبغي أن يحافظ عليها وأن يحافظ على وحدتها، وأن تجنب الفوضى والاضطراب، وأن تنعم بالأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار. إن حب الوطن يقتضي الحفاظ على المال العام، فهو ركيزة رئيسة للدولة تدير به شؤونها وتقيم به مؤسساتها وتقدم به خدماتها وترتقي بأفرادها ومجتمعها وتسهم من خلاله في بناء حضارتها. عن خولة بنت قيس الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. المال العام مالي ومالك، مال كل من يقطن البلد، مال المسلمين أجمعين. المال العام تتعلق به ذمم المسلمين أجمعين. تجد الناس في جملتهم لا يرقبون في المال العام إلا ولا ذمة، ولا يراعونه بحال أبدا. ومن مقتضيات حب الوطن إتقان العمل والصناعات والمهن، فلا يكفي الفرد أن يؤدي العمل صحيحا، بل لابد أن يكون مع صحته متقنا. فهل يعي ذلك المسلمون ويسعون إلى جعله ميزة لشخصياتهم وخلقا يتصفون به في حياتهم ومبدأ ينطلقون منه في مؤسسات العلم وميادين العمل وأسواق الصناعة ليصلوا به إلى الإنجاز ويحققوا بسببه النجاح؟ إن إتقان العمل والتميز فيه والقيام به على أكمل وجه من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام وحث عليها ورغب فيها. ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى خلق هذا الكون بإتقان وإبداع ليسير الناس على هذا النهج الإلهي في أعمالهم. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن ديننا دين الإتقان في كل شيء، ولقد عني عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن. ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأسره، بحيث يصير الإتقان الأصل في حياتنا، وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به. إن المسلم مطالب بالإتقان في أعماله التعبدية والمعاشية إحكاما وإكمالا وتجويدا وإحسانا. إن حب الوطن يقتضي احترام النظام العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى حقوق المجتمع المسلم كما علمه ربه تعالى، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المجتمع لا يصلح والناس فيه فوضى لا سرات لهم. لذلك فإن احترام النظام العام مطلب ديني ووطني، فإن الأمن والاستقرار نعمة عظيم نفعها كريم مآلها، وهي مظلة يستظل بها الجميع من حر الفتن ونار التهارج والفوضى. هذه النعمة يتمتع بها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والرجال والنساء، بل إن البهائم تطمئن مع الأمن وتذعر وتعطل مع الخوف واضطراب الأوضاع، تعطل وتذعر مع تهارج الهمج الرعاع. إن للخروج على الشرع والتعدي على النظام العام عواقب وخيمة، فيجب أن لا ينقض نظام الحكم ليتهاوى المجتمع ولتذهب هيبة الدولة وليصير الناس فوضى ولتطلق أيدي الناس في دماء الناس وأبشارهم وأعراضهم وأموالهم، والكاسب الوحيد الشيطان وجنده، الشيطان وحزبه. إن الوطنية الحقيقية تقتضي المشاركة بإخلاص في بناء الوطن، وأول أساس تبنى عليه الأمة العزيزة والدولة القوية، العقيدة الصحيحة المستقاة من الوحيين المعصومين الكتاب المجيد والسنة المشرفة. ومما لا شك فيه أن من يفهم دينه فهما صحيحا يدرك أن الفهم الصحيح للدين وهو فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يسهم بقوة في بناء واستقرار دولة قوية عزيزة تقوم على أسس شرعية متينة ووطنية راسخة. كما أن الدولة الرشيدة لا يمكن أن تصطدم مع الفطرة والإسلام الفطرة، والفطرة الإسلام. لا يمكن لدولة رشيدة أن تصطدم مع الفطرة التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح، وإلا فهي ساعية لحفر قبرها بظلفها، فلا يستتب الأمن ولا يحصل الاستقرار إلا بالتوحيد ونفي الشرك. ولا تجتمع كلمة الأمة ولا يصح بناؤها إلا على كلمة التوحيد، وإلا على عقيدة التوحيد الصحيحة. أيها المصريون، إن الوطنية الحقيقية توجب أن يبذل المرء ما يقدر عليه مما أعطاه الله من العلم والمال والخبرة والنصح في عامة الأحوال والأزمان لمنفعة بني وطنه، فيستقيم في وظيفته وينصح في تجارته ولا يغش في حرفته، ويبذل جهده في تحسين حالته ولو بالسفر إلى الممالك البعيدة لتحصيل علم يفيد به قومه، أو صنعة ينتفع بها في وطنه، أو تجارة يجلب منها لبلاده ما تمس إليه الحاجة، ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. قال بعض الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة، وربما كان العقاب العاجل معنويا لا حسيا ولا مشاهدا ولا منظورا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ قال ابن الجوزي: الواجب على العاقل أن يحضر عاقبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة وربما جاءت مستعجلة. تسائلني: هل في صحابك شاعر إذا مت قال الشعر وهو حزين؟ فقلت لها: لا هم لي بعد موتي سوى أن أرى أخراي كيف تكون. وما الشعر بالمغني فتيلا عن امرئ يلاقي جزاء والجزاء مهين. وإن أحظى بالرحمة فما لي من هوى سواها وأهواء النفوس شجون. فخل فعول فاعلات تقال في أناس لهم فوق التراب شؤون. وإن شئت تأبيني فدعوة ساجد لها بين أحناء الضلوع أنين. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.